دار الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتكلم عن بقية أحكام الزكاة من كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش. قال رحمه الله: ولمسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقت السانية نصف العشور. فيه أن الزكاة تجب في الثمار والزروع، ولا تجب الزكاة إلا في الثمار التي يمكن أن تحفظ، أما الثمار التي لا تحفظ ولا تبقى فإنها لا تجب زكاتها. والزكاة في الثمار والزروع على نوعين: النوع الأول ما كان يسقى بكلفة وتعب ومؤونة، فالواجب فيه نصف العشر 5%، وما يسقى بكلفة يجب فيه نصف العشر 5%. النوع الثاني ما لا كلفة في سقيه، بأن يكون يسقى بالأنهار أو تنزل عليه الأمطار، فهذا يجب فيه العشر 10%، بحيث إذا أخرجنا هذه الثمار من التمر أو القمح أو الشعير أو نحو ذلك من أنواع الثمار، فحينئذ وآويناه إلى الجرين نظرنا إلى مقدار ما خرج فأخرجنا المقدار السابق منه في الزكاة. قال: والجمهور على قال ولأحمد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر. اختلف في العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، والأظهر من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه لوروده صحيحا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يعلم لهم مخالف في زمانهم، والواجب فيه كما يجب في الخارج من الأرض، إن كان يتعب فيه وفيه مشقة وكلفة ففيه نصف العشر، وإن كان لا مشقة في ترتيبه وتهيئات أمره فالواجب فيه العشر. وكان عمر يأخذ قربة من العسل من 10 قرب. قال: وروى الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما خالط الصدقة مال الصدقة مالا إلا أهلكته، يعني أن للإنسان إذا بخل بالصدقة ولم يدفع الزكاة فإنها تكون من أسباب زوال البركة ومن أسباب الخسارة عليه في أمواله. قال: ولي أبي داود أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، فيه دلالة على جواز تقديم الزكاة قبل يوم الحول متى كان الإنسان مالكا للنصاب. قال: وله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فيه أن الأغنياء الذين عندهم قدرة على سداد حوائجهم لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، وأن من أعطاهم منها فإنه لا تجزئه تلك الزكاة وعليه أن يدفع بدلها. وهكذا أيضا من كان قويا في بدنه قادرا على الاكتساب ويتمكن من الاكتساب فإنه لا يعطى من الزكاة. قال: وله من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، فيه تحريم سؤال الزكاة لمن كان غنيا. وقد روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. وله من بلغه معروف من أغيه، وله يعني في حديث إذا أعطيت قال: وله يعني للإمام أحمد حديث يدل على جواز أن يأخذ الإنسان ما يهدى إليه من إخوانه مما يريدون به البر والصلة فيما بينهم. قال: وله من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. قال: وللشيخين: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. لكن في بعض المرات قد يريد المهدي غرضا غير مشروع وأمرا ممنوعا في الشرع، فحينئذ يحذر الإنسان من مثل هذه الهدايا. قال ولأحمد: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة، أي أعتق المماليك. فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة، عتق النسمة وفك الرقبة؟ قال: لا، إن عتق النسبة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. قال: وله ثلاثة حق على الله عونهم، أي أن الله عز وجل قد وعد وعدا لا يخلف بأن يعين هذه الأصناف الثلاثة. أولهم المجاهد في سبيل الله، الذي يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل ولتحكيم شرعه، والمكاتب الذي يريد الأداء، أي المملوك الذي عقد مع سيده على أن يعطيه مالا بنجوم معينة يعتق المملوك بعدها. قال: والناكح الذي يريد العفاف، أي المتزوج الذي يستدين من أجل أن يعف نفسه، فإن الله قد وعده بأن يكون معينا له. قال: ولأبي داود: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أي شديد بحيث يجعله ذلك الفقر يسقط على الأرض، أو لذي غرم مفضع، أي عليه دين لم يتمكن من سداده، أو لذي دم، أي وجب عليه دم فأراد أن يستعين بإخوانه من أجل أن يزيل ذلك الدم عن نفسه. قال: وله لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، فمن جاهد في سبيل الله فحينئذ يحل له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به على الجهاد في سبيل الله، أو ابن السبيل، فإن ابن السبيل في بلده كان غنيا لكنه لما سافر فقد المال، وحينئذ يأخذ من المال ما يمكنه من العودة إلى بلده، ويأخذ من الصدقة ما يمكنه من العود. قال: أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، فإن الفقير إذا دفعت له الزكاة جاز له حينئذ أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، لأنه قد ملكها. فلو أهدى لغني شيئا جاز للغني أن يأخذ منه. قال: وللشيخين: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه يريد أن يمضغها وأن يأكلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ فيه أن أهل البيت النبوي لا يأكلون من الزكاة، ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا منها، وإذا احتاج أهل البيت النبوي فإن الناس يعطونهم من حر أموالهم. وقد ورد في الحديث أن الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في مسلم: إن لا تحل لنا الصدقة. قال: ولأحمد: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. هل يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لأقربائه أو لا يجوز أن يدفعها لهم؟ الأقارب على نوعين: النوع الأول من إذا مات ورثته، فهذا يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك، ولا يجوز أن تعطيه من زكاتك. والنوع الثاني من إذا مات لم ترثه، فهذا يجوز له أن تعطيه من زكاة مالك. قال: وله إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، المراد بالكاشح المبغض. قال: وللأثرم عن ابن عباس: إذا كان ذو قرابة لا يعولهم فأعطهم من زكاة مالك، فإن كنت تعولهم ويجب عليك أن تنفق عليهم فلا تعطيهم، يعني من زكاة مالك، ولا تجعلها لمن يعول. قال المؤلف: باب صدقة الفطر. المراد بالفطر الفطر من رمضان، فإنه إذا اكتمل شهر رمضان شرع للناس أن يفطروا، وشرع لهم أن يدفعوا صدقة الفطر طهرة لصيامهم وطهرة لهم. قال: روى الدارقطني: والواجب في صدقة الفطر هو صاع يخرجه الإنسان عن نفسه، يخرج صاعا عن نفسه وصاعا عمن يمون من زوجته وأبنائه وكل من يجب عليه أن ينفق عليهم. قال: روى الدارقطني قال: لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت، وهو نوع من أنواع الشعير. فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد، إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق. فقال: بلى هو فيه، يعني سواء أخرجه حبا أو أخرجه دقيقا. اختلف أهل العلم فيما يجزئ إخراجه في صدقة الفطر، فقال طائفة: لا بد أن يكون من الأصناف المذكورة في الحديث ولا يجزئ غيرها، وعلى هذا القول لا يجزئ إخراج الرز ولا الذرة. لماذا؟ لأنها ليست من الأصناف المذكورة في الحديث. والقول الثاني بأنه يجوز إخراج صدقة الفطر من كل طعام يقتاته الناس، لما ورد في حديث أبي سعيد: كانوا يخرجونها صاعا من طعام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين وطهرة للنفس. وهذا القول أرجح من القول الأول. والقول الثالث بأنه يجوز إخراجها من النقد، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ولعل هذا القول قول مرجوح، وذلك لأن صدقة الفطر إنما نسير فيها على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخرجت زكاة الفطر من النقد لأدى ذلك إلى أن يطلبها من ليس محتاجا إليها، ولأدى ذلك إلى أن يستكثر الناس منها، بخلاف ما إذا كانت طعاما فإن الناس لا يأخذون منها إلا بقدر حاجتهم في يوم العيد. وأما بالنسبة لوقت إخراجها فإن الأصل أن تخرج في يوم عيد الفطر قبل الزكاة، لما روى الشيخان قال: أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وبعض أهل العلم قال: تخرج من أول الشهر، لكن الصواب قصر ذلك على اليومين الأخيرين، لأنه هو المنقول عن أحوال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد. قال: ولي أبي داود: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة منه، والرفث الكلام المسترذل، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال المؤلف: كتاب الصيام. الصيام ركن من أركان دين الله، المراد به صيام شهر رمضان. المراد بالصيام الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والواجب هو صيام شهر رمضان، الواجب الذي يتعين على جميع الناس هو صيام شهر رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم روى أبو داود عن ابن عمر أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. فيه أن المرجع في دخول الشهر وخروجه هو رؤية الهلال، لا بالحساب ولا بغيره. وفيه أنه إذا شهد شاهد واحد من الثقات برؤية الهلال اعتمدت شهادته وقبلت وأخذ بها بعد أن يتحقق أنه قد رأى الهلال حقيقة. وفيه أن أمر الصيام والفطر موكول بالإمام وليس لأفراد الناس. وظاهر هذا الحديث أن من رأى الهلال وحده فإنه لا يصوم حتى يعمل صاحب الولاية بشهادته ويقبلها. وفيه أن الصيام موكول بأمر الناس بحيث لا ينقسم الناس في أمر الصيام، بعضهم يصوم وبعضهم يفطر. ولذا ورد في الخبر الصوم يوم تصومون. قال وله، يعني لأبي داود، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال نادي في الناس فليصوموا غدا. وهذا الخبر فيه ضعف من جهة إسناده. قال وروى أبو داود عن عكرمة، ورواه أبو داود عن عكرمة وقال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قوله أن يقوموا يعني يصلوا صلاة التراويح. ولأبي داود اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا هل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم، يعني يذهبوا إلى مكان صلاة العيد من الغد. وفيه دلالة على أن صلاة العيد لا تكون بعد زوال الشمس وإنما تكون قبل ذلك. قال وللبخاري الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فيه أن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30. وفيه أن المعول عليه في دخول الشهر وخروجه هو رؤية الهلال، وأنه لا يعتمد على حساب ولا غيره. وقوله فإن غم عليكم أي أنه إذا كان هناك غيم وسحاب فحينئذ أكملوا عدة الشهر ولا تلتفتوا إلى أمر آخر من حساب وغيره. قال فأكملوا العدة 30 يوما. قال ولمسلم قال كريب استهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا من الفوائد اعتماد رؤية الهلال في إثبات دخول الشهر وخروجه. وظاهر هذا الخبر أن كل بلد له رؤية مستقلة، وأن كل بلد يصوم ويفطر برؤيته هو. وهذا قول بعض الفقهاء، وجماهير الفقهاء على أن الهلال إذا رؤي في بلد فإنه يلزم بقية البلدان الصيام. وسدلوا على ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. قالوا أخبر أمر جميع الأمة بالصوم لرؤية الهلال، فدل هذا على أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم بقية البلدان. وهناك طائفة قالوا بأن الهلال إذا رؤي في بلد لزم البلدان التي تقع عنه غربا أن يصوموا بخلاف البلدان التي تقع عنه شرقا، لأنه إذا أهل في بلد فإنه لا بد أن يهل في البلدان التي تقع عنه شرقا بخلاف تقع عنه غربا بخلاف البلدان التي تقع عنه شرقا. قال المؤلف ولأبي داود أن أسلم، يعني قبيلة أسلم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. فيه دلالة على أن الهلال إذا ثبتت رؤيته في أثناء النهار، إذا جاء الشاهد في أثناء النهار وقال: قد رأيت هلال رمضان البارحة، فحينئذ يلزمهم إمساك بقية هذا اليوم لأنه ثبت أنه من الشهر، ويلزمهم قضاء هذا اليوم. لماذا؟ لأنهم لم يصوموه حتى ولو كانوا قد أمسكوا عن الطعام، لأن الصيام لا يصح إلا بنية من الليل، وحينئذ لا يصح صومهم وإمساكهم لهذا اليوم. وفي هذه الأحاديث دلالة على وجوب النية للصوم، وأن تبييت النية شرط في صحة الصوم، كما قال الجمهور في صيام الفرض خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: وللبخاري: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. الحجامة إخراج دم محتبس يكون في الرأس، والحجامة يكون فيها سحب للدم، وقد اختلف أهل العلم في الحجامة هل هي مفطرة أو ليست بمفطرة، فذهب الجمهور إلى أن الحجامة ليست بمفطرة، وأن الصائم إذا استعملها لم يؤثر ذلك على صومه، وسدلوا عليه بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. لكن هذا الحديث إنما وقع في مسير النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فاحتجم وهو صائم مسافر، فكأنه قد أفطر، لأنه يحق له أن يفطر، فأفطر بالحجامة. والقول الثاني أن الحجامة من المفطرات، لما ورد عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والأصل في الحجامة أن تكون في الرأس، أما ما يكون في البدن فإنه لا يسمى حجامة بل يسمى فصدا. ولذلك من أخذ التحليل منه سواء كان بدم قليل أو بدم كثير فإنه لا يؤثر على صومه، لأنه لم يؤخذ من رأسه وإنما أخذ من بدنه. قال: ولأبي داود: من ذرعه القيء، أي جاءه القيء بغير طلب منه، فليس عليه قضاء، أي أن صيامه صحيح ولا يطالب بالقضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي، أي من طلب خروج القيء فخرج منه القيء فإنه يفسد صومه بذلك ويجب عليه القضاء. ففي هذا دلالة على أن طلب خروج القيء وخروج القيء بعد طلبه من مفسدات الصوم، كما قال ذلك أحمد والشافعي وجماهير أهل العلم. ولصحة حديث الباب قال: وللدارقطني: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فيه دلالة على أن الأكل والشرب نسيانا لا يؤثر على صحة الصوم، كما قال الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى الذي أفسد صومه بذلك. قال: وللبخاري: عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. فيه دلالة على جواز القبلة للصائم، وأن القبلة بنفسها لا تؤثر على الصوم، لكن لو قبل الصائم فخرج منه المني أثر ذلك على صومه. ولذلك من يخشى على نفسه من خروج المني عند تقبيله لم يجز له أن يقبل، فإن قبل ولم يخرج منه شيء لم يؤثر على صومه، لكن إن خرج منه شيء أثر ذلك على صومه. أما إذا خرج منه المذي ولم يخرج المني فقال أحمد ومالك يفسد صومه بذلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسد صومه بهذا، ولعل القول بعدم إفساد الصوم أرجح القولين في هذه المسألة، لأن الأصل تصحيح الصيام، وأن لا يقال بأن شيئا من الأفعال مفسد للصوم إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على فساد الصوم بخروج المذي. وقال ولأبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وهذا الحديث لأهل العلم فيه كلام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم املأ قلوبنا من التقوى والإيمان والسرور والطمأنينة واليقين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.